الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد استمر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، وبدأ يجهر بها في نواديهم ومجامعه، يتلو عليهم كتاب الله وأدعوهم إلى ما دعت إليه الرسل. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبدأ يعبد الله أمام أعينه، فكان يصلي بفناء الكعبة نهارا جهارا وعلى رؤوس الأشهاد، وقد نالت دعوته بعض القبول، ودخل عدد من الناس في دين الله واحدا بعد واحد، وحصل بين هؤلاء المسلمين وبين من لم يسلم من أهل بيتهم التباغض والتباعد، واشمأزت قريش من كل ذلك، وساءهم ما رأوا، وما هي إلا أيام حتى اقترب موعد الحج، وأهمهم أمر الحجاج، فاجتمع نفر منهم إلى الوليد بن المغيرة، وكان ذا سن وشرف فيه، فقال لهم: يا معشر قريش، إنه قد حضر هذا الموسم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا. قالوا: أنت فقل وأقم لنا رأيا نقول به. قال: لا، بل أنتم فقولوا أسمع. قالوا: نقول كاهن. قال: ما هو بكاهن؟ لقد رأينا الكهان، فما هو بزمزمة الكهان ولا بسجعهم؟ قالوا: فنقول مجنون. قال: ما هو بمجنون؟ لقد رأينا الجنون وعرفناه، فما هو بخنقه ولا تخالده ولا وسوسته؟ قالوا: فنقول شاعر. قال: ما هو بشاعر؟ لقد عرفنا الشعر كله، رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر؟ قالوا: فنقول ساحر. قال: ما هو بساحر؟ لقد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفثه ولا بعقده؟ قالوا: فماذا نقول؟ قال: والله إن لقوله حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أصله لمغدق، وإن فرعه لجنات، وما أنتم بقائدين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول أن تقولوا هو ساحر. وقوله سحر يفرق به بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجه، وبين المرء وعشيرته، فتفرقوا عنه بذلك، وجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا للموسم، لا يمر بهم أحد إلا حذروه وذكروا له أمره صلى الله عليه وسلم، فعرف الناس أمره قبل أن يروا أو يسمعوا منه. وجاءت أيام الحج، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجامع الحجاج ورحالهم ومنازلهم، ودعاهم إلى الإسلام، وقال لهم: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وتبعه أبو لهب يكذبه ويؤذيه، فصدرت العرب من ذلك الموسم، وقد عرفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتشر ذكره في بلاد العرب كلها. ولما رأوا ثبات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادوا فتنته بالملك والمال والنساء، فعرضوا كل ذلك عليه، لكنه صلى الله عليه وسلم بقي ثابتا ومضى يبلغ دين الله للعالمين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اجتمعت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل الذي قد فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا، فليكلمه ولينظر ما يرد عليه. قالوا: ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة. قالوا: أنت يا أبا الوليد. فأتاه عتبة فقال: يا محمد، أنت خير أم عبد الله؟ يعني أباه. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك، أما والله ما رأينا سخلة، والسخلة المولود المحبب إلى أهله، والله ما رأينا سخلة أشأم على قومك منك، فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب حتى طار فيهم أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا، ما ينتظر إلا مثل صيحة الحبلى بأن يقوم بعضنا لبعض بالسيوف حتى نتفانى. أيها الرجل، إن كان إنما بك حاجة جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنى قريش رجلا، وإن كان إنما بك الباءة يعني حب النكاح والزواج فاختر أي نساء قريش فنزوجك عشرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرغت؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، حتى بلغ: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال عتبة: حسبك، ما عندك غير هذا؟ قال: لا. فرجع إلى قريش فقالوا: ما وراءك؟ فقال: ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه به إلا كلمت. قالوا: هل أجابك؟ قال: نعم. قال: والذي نصبها بنية، ما فهمت شيئا مما قال غير أنه قال: أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا: ويلك، يكلمك بالعربية فلا تدري ما قال؟ قال: لا والله، ما فهمت مما قال غير ذكر الصاعقة. أخرجه أبو يعلى في المسند، وأبو نعيم في الدلائل، والبيهقي في الدلائل، والحاكم في المستدرك، وهو حديث حسن. ولما رأى المشركون إعراض الرسول صلى الله عليه وسلم عن عروضهم وثباته على دين الله جل وعلا، بدأوا في طلب الآيات وخرق العادات على وجه العناد لا على وجه طلب الهدى والرشاد. قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وقال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. متفق عليه. فأنزل الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم. قال: فدعا. فأتاه جبريل فقال: إن ربك عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة والرحمة. فقال: بل باب التوبة والرحمة. فأنزل الله جل وعلا: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. أخرجه أحمد والحاكم، وهو حديث صحيح. فلهذا لم يجابوا إلى كثير مما طلبوا ولا ما إليه رغبوا، لعلم الله جل وعلا أنه لو عاينوا وشاهدوا ما أرادوا لاستمروا في طغيانهم يعمهون، ولظلوا في غيهم وضلالهم يترددون. ولما لم تفلح قريش في صد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دعوته، انتقلوا إلى الإيذاء النفسي. فانتقل المشركون إلى الإيذاء النفسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الاتهامات الباطلة لصد الناس عنه وعن دعوته. ومن تلك الاتهامات الجنون، فاتهم المشركون الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنون. قال الله تعالى: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. واتهم المشركون الرسول صلى الله عليه وسلم بالسحر. قال الله تعالى حاكيا ذلك عنه: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. واتهم المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكذب. قال تعالى حاكيا ذلك عنه: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. واتهم المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإتيان بالأساطير. قال تعالى حاكيا ذلك عنه: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. واتهم المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكذب على الله وأن القرآن ليس من عند الله. قال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ومن التهم التي اتهموا بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقول الشعر. فأنزل الله سبحانه: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. في جو تلك الحرب النفسية من الاتهامات الباطلة ينزل عليه القرآن مرارا مثبتا ومؤيدا، وآمرا له صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يقول المشركون. قال تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وقد صرف الله تعالى عنه سبهم وذمهم باسمه. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. أخرجه البخاري. أي كفى اسم الذي هو محمد أن يشتم بالسب. وأيده الله تعالى بمعجزات خالدات وآيات بينات يطول شرحها. ولم يفتر المشركون عن صد الناس عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جميع محاولاتهم فشلت وكل وسائلهم تلاشت أمام صوت الحق والثبات على دين الله. وأمام هذا الفشل الذريع والانهيار السريع لمحاولات المشركين اشتد أذاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يضعف أو يتراجع. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 30 ما بين يوم وليلة، وما لي ولبلال ما يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. أي أن بلالا كان رفيقي في تلك المرحلة، وما كان لنا من طعام إلا شيء قليل بقدر ما يأخذه بلال ويخفيه تحت منكبه. ومن ذلك إيذاء أبي جهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث زعم أنه يطأ عنق الرسول صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني يسجد ويلصق وجهه بالتراب بين أظهركم؟ قال: فقيل نعم. فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته. قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينقص على عقبيه، يعني رجع يمشي إلى الوراء القهقرى ويتقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لآتين حتى أطأ على عنقه. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم في النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. أخرجه البخاري. وكذلك إيذاء أبي لهب وامرأته حمالة الحطب. فعن ربيعة الديلي رضي الله عنه قال: إني لمع أبي رجل شاب أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع القبائل، وراءه رجل أحول وضيء أي حسن الوجه ذو جمة، وهو شعر الرأس الذي سقط بين الكتفين، يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبيلة ويقول: يا بني فلان، إني رسول الله إليكم يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تصدقوني حتى أبين عن الله ما بعثني به. قال: وخلفه رجل أحول وضيء له غديرتان عليه حلة عدنية. فإذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقالته قال الآخر من خلفه: يا بني فلان، إن هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزى وحلفاءكم من الجن بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. فقلت لأبي: من هذا؟ قال: عمه أبو لهب. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. ولشدة أبي لهب في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله فيه سورة عظيمة تبشره بالنار وبئس المصير: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. لأن إيذاء ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: لما نزلت تبت يدا أبي لهب، أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب، ولها والولة، وفي يدها فهر، والفهر الحجر يملأ الكف، وهي تقول: مذمما أبينا، ودينه قلينا، وأمره عصينا. والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر. فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول الله، قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لن تراني. وقرأ قرآنا فاعتصم به كما قال تعالى، وقرأ: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فوقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا أبا بكر، إني أخبرت أن صاحبك هداني. فقال: لا ورب هذا البيت ما هداك. فولت وهي تقول: قد علمت قريش أني بنت سيدها. أخرجه الحميدي والحاكم وأبو يعلى وهو صحيح. ثم إن الملأ من قريش اجتمعوا وضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنهم قالوا لها: ما أشد ما رأيت المشركين بلغوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالت: كان المشركون رفعوا في المسجد عمدا ليروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقول في آلهتهم. فبينما هم كذلك إذ أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاموا إليه بأجمعهم، فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقالوا: أدرك صاحبك. فخرج من عندنا وإن له لغدائر أربع، أي ضفائر من الشعر، وهو يقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ قال: فلهوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على أبي بكر رضي الله عنه. قالت: فرجع إلينا أبو بكر فجعل لا يمس من غدائره إلا جاء معه، وهو يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أخرجه الحميدي في مسنده، وأبو يعلى في مسنده، وأبو نعيم في الحلية، وفي فضائل الخلفاء الراشدين، والأصبهاني في الحجة، والحديث له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو، أخرجه البخاري وأحمد، فالحديث حديث حسن. تعددت صور أذى المشركين الجسدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك محاولة قتله صلى الله عليه وآله وسلم. لما لم تثمر أساليب الأذى النفسي والمعنوي في صد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه عن دينهم، لجأت قريش إلى أسلوب الاعتداء الجسدي. عن عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت عقبة ابن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ أخرجه البخاري. وكذلك ما كان من توعد أبي جهل أن يعفر وجه النبي صلى الله عليه وسلم في التراب، أو زعم أنه يطأ على رقبته، فما فجأهم منه إلا وهو ينقص على عقبيه ويتقي بيديه. فقيل له: ما لك؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. ومن إيذائهم الجسدي إلقاء سل الجزور على ظهره. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على قريش غير يوم واحد، فإنه كان يصلي ورهط من قريش جلوس وسلى جزور قريب منه، فقالوا: من يأخذ هذا السلى فيلقيه على ظهره؟ قال: فقال عقبة بن أبي معيط: أنا. فأخذ فألقاه على ظهره، فلم يزل ساجدا حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فأخذته عن ظهره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك بالملأ من قريش، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بأبي بن خلف أو أمية بن خلف، الشك من شعبة. قال: قال عبد الله: فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر جميعا، ثم سحبوا إلى القليب غير أبي أو أمية، فإنه كان رجلا ضخما فتقطع. متفق عليه. قال الألباني رحمه الله: والصواب أمية ابن خلف، فإنه الذي قتل يوم بدر، وأخوه أبي إنما قتل يوم أحد، والسلى هو الذي يخرج من ولد الناقة كالمشيمة لولد المرأة. لما اشتد أذى قريش لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هددهم ودعا عليهم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر، أي في حجر إسماعيل عليه السلام، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، لقد صرنا منه على أمر عظيم، أو كما قالوا. قال: فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت، فلما أن مر بهم غمزوه ببعض ما يقول، أي أشاروا إليه بأعينهم وحواجبهم استهزاء بما يقول. قال: فعرفت ذلك في وجهه، أي تغير وجهه وظهرت عليه علامات الغضب، ثم مضى. فلما مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها، قال: تسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح، أي جئتكم بالهلاك، واستهزاؤكم بنبيكم من أسرع أسبابه. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأن ما على رأسه طائر واقع، يعني لم ينبس ببنت شفة، حتى إن أشدهم فيه وساطا، يعني أكثرهم وصية على إيذائه من قبل، ذلك لا يرفعه أي يسكته ويدعو له ويرفق به بأحسن ما يجد من القول، حتى إنه لا يقول انصرف يا أبا القاسم، انصرف راشدا، فوالله ما كنت جهولا. قال: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم، فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم منه، حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه. فبينما هم كذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبوا إليه وثبة رجل واحد، فأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا، كما كان يبلغهم عنه من عيب آلهتهم ودينهم. قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا الذي أقول ذلك. قال: فلقد رأيت رجلا منهم، هو عقبة ابن أبي معيط، أخذ بمجمع ردائه. قال: وقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه دونه يقول وهو يبكي: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ثم انصرفوا عنه؟ فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا بلغت منه. أخرجه ابن إسحاق في السيرة، وأحمد في مسنده، والبيهقي في دلائل النبوة، وهو حديث حسن. وأما أشد ما لاقى صلى الله عليه وآله وسلم ولقي من المشركين، فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد آليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. والأخشبان جبلان في مكة، هما جبل أبي قبيس والجبل الأحمر المشرف على قعيقعان، وهما مطلان على المسجد الحرام من المشرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. متفق عليه. وأما حفظ الله لرسوله وتسليته له بما يثبت فؤاده، فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر فتعاقدوا باللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ونائلة وإساف: لو قد رأينا محمدا لقد قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله. فأقبلت ابنته فاطمة رضي الله عنها تبكي، حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هؤلاء الملأ من قريش قد تعاقدوا عليك، لو رأوك لقد قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. فقال: يا بني، أريني وضوءا. فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد، فلما رأوه قالوا: ها هو ذا، وخفضوا أبصارهم وسقطت أذقانهم في صدورهم وعقروا في مجالسهم، أي دهشوا فلم يستطيعوا أن يقدموا أو يؤخروا، انهارت قواهم فما استطاعوا القيام، فلم يرفعوا إليه بصرا ولم يقم إليه رجل. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم، فأخذ قبضة من التراب فقال: شاهت الوجوه، ثم حصبهم بها، فما أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى حصاه إلا قتل يوم بدر كافرا. أخرجه أحمد وابن حبان وأبو نعيم في الدلائل والحاكم والبيهقي في الدلائل، وهو حديث حسن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو جالس حزينا قد خضب بالدماء، ضربه أهل مكة. قال: فقال له: ما لك؟ قال: فقال له: فعل بي هؤلاء وفعلوا. قال: فقال له جبريل عليه السلام: أتحب أن أريك آية؟ قال: نعم. قال: فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال: أدعو بتلك الشجرة. فدعاها صلى الله عليه وسلم فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه، فقال: مرها فلترجع. فأمرها فرجعت إلى مكانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبي. أخرجه أحمد وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وهذا طرف من أذية المشركين للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان من تثبيت الله تبارك وتعالى له صلى الله عليه وسلم وتسليته له. وراء ذلك ما وراءه هو صابر محتسب يدعو إلى الله رب العالمين وإلى عبادته وحده لا شريك له. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.